بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: أوجه أقواها الأخير وأوسطها الوسط وأشبهها بالأصول أو أشبهها للأصول الأول. بينا أن الكلام من المصنف في عبارة المحقق التستري صاحب المقابيس في مقام توضيح شرط التعيين، وكلامه على صورتين، وصل الكلام إلى الصورة الثانية، الصورة الثانية التي لا يتوقف تعين المالك على تعيين العاقد. وذكرنا النقطة الأولى التي اشتملت على بيان الأقوال الثلاثة في حكم الصورة الأولى، وهي القول الأول بوجوب التعيين، وإلا فلا بد من الانصراف مع فرض الإطلاق، والقول الثاني لا يجب التعيين مطلقا، والقول الثالث مع التصريح بالخلاف فالبطلان، وإلا فهو صحيح موقوف على الإجازة لأنه فضولي. ثم عبر المصنف عن هذه الأقوال الثلاثة بأن الثالثة أقواها والوسط أو الثاني يعني أوسطها أو وسطها، والأول هو الأشبه بالأصول. فالنقطة الثانية في بيان مراد المصنف من هذه المصطلحات بحسب توضيح بعض الأعلام. أما كون الأول أوجه أشبه، وقد يعبر عنه أحواط، أشبه للأصول، أشبه للقواعد، يمكن أن يراد به هو الأحواط، فإنه بعد الشك في اشتراط التعيين، هل يشترط التعيين في صحة العقد أو لا يشترط؟ فمع الشك في الاشتراط، الأصل الجاري هو أصالة عدم النقل والانتقال، أصالة الفساد في المعاملات، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا مع حصول التعيين. فإذا عين العاقد المالك لا شك في الصحة حينئذ، وأما مع عدم التعيين بأن أجرى العاقد العقد من دون تعيين المالك يبقى الشك فعالا والقاعدة جارية. إن قلت لما صار الأمر إلى القاعدة وأصالة الفساد في المعاملات مع فرض وجود العمومات من قبيل أحل الله البيع، أوفوا بالعقود إلى آخره، قلت هذه العمومات كما تقدم منصرفة بل ظاهرة ابتداء في إمضاء العقود العرفية، وما نحن فيه ليس كذلك، ولذا اشتراط التعيين وهو القول الأول أشبه وأقرب وألسق بالأصول، بمعنى هو الأحواط. هذا الأول. واضح ان شاء الله؟ خب سؤال، ليش ما نحن فيه ليس من العقود المتعارفة؟ جيد، هذا جزء من الجواب، بس بعد شوية راد له دفع.
شيخنا مقتضيات العقد بأركان، والأركان تكون واضحة معينة، اللي هو المالك أو البائع والمشتري، هذا بدون تعيين هذا فقط ركن من أركان العقد.
شنو الركن الفاقد؟
التعيين مع المالك
وين منه؟ يعني احنا فرض الصورة الثانية، المالك متعين واقعا، مو مثل الصورة الأولى. الصورة الأولى اكو ترديد، في الواقع المالك ما معين، اما الآن ما نحن فيه شنو؟ معين من جهة ماذا؟ تعين المثمن أو العوضين في الخارج. يعني يبيع كتاب فلان ويبيع هذا الكتاب، بعتك هذا الكتاب أو اشتريت بهذا الدينار، ومعروف هذا الكتاب هو لفلان وهذا الدينار لفلان.
شيخنا العرف يتعامل بالظاهر مو بالواقع، انت احنا حكمناها للعرف، بما أنه حكمناها للعرف العرف تعامل ظاهري مو واقع.
جيد، بعد احنا فرض المسألة كما بينا انه التعيين الواقعي حاصل من خلال تعين احد العوضين، فالمالك معين بالتبع. ولكن فرض المسألة ذكر خلاف التعيين، ذكر خلاف التعيين الواقعي بان قال العاقد أبيع هذا الكتاب عن زيدين بدينار، والكتاب لمن هو؟ لو إله لنفسه، لو الخالد، مو من لمن باع عنه. يعني نعلم أن هذا الكتاب، نعلم أن هذا الكتاب لزيد، إلا أن العاقد يبيعه عن عمرو، إما يصرح أنه عن عمرو وإما يقصد أنه عن عمرو. والعقود المتعارفة هنا أنا كما تفضلت، العقود المتعارفة أن يعين العاقد مالك الكتاب أو على أقل تقدير يسكت فيحصل انصراف، أما أن يصرح بالخلاف أو يقصد الخلاف هذا عقد ما متعارف، فلا يمكن أن تكون الأدلة الإمضائية شاملة له. صار واضح؟ بعد وياه مع أن الكتاب لمن؟
وبعته هذا الكتاب عن نفسه.
مع أن الكتاب لمن؟
فيعني أصرح أنه في.
فأنت مو تأخذ النص، يعني جزء من الكلام. فرض المسألة الثانية، الكتاب أو الثمن معلوم لمن؟ معلوم معين أدري بإلمن، لكن حال البيع العقد ما يبيعه عن المالك، وإلا إذا كان هذا كتاب زيد وأنا أجي أبيعه عن زيد، شنو المشكلة؟ وين بحثنا؟ وين نحتاج التعيين بعد؟ في الواقع معين وصار أكون صراف لهذا المالك وخلص، ويا دار ما دخلك شر، على شنو فاتح البحث؟ إحنا اللي سوانا مشكلة شنو؟ يبيعه عن غير المالك. فهل يكفي التعيين الواقعي أو لابد من أن يعين العاقد المالك بحيث يبطل هذا العقد الذي ذكر فيه خلاف الواقع؟ أجتنا الأقوال الثلاثة. الأول يقول لابد من تعيين المالك، تعين الواقع مكافي، لابد أن يعين،
وإذا لم يعين وكان هناك إطلاق فلا بد من وجود انصراف له. أما مع وجود خلاف ومن دون تعيين ولا إطلاق وانصراف باطل الحقيقة. الثاني يقول له قول الثاني يقول العقد صحيح مطلقا عين أو لم يعين حتى لو صرح بالخلاف، حتى لو قال هذا كتاب زيد أنا أدري بيخاف تباع ما يدري، هذا كتاب زيد وأنا راح أبيعه عن عامر، يعني أفترض العمر وأبيعه العامر، القائد القول الثاني شو يقول؟ صحيح. القول الثالث بعد راح هذا التفصيل اللي هو لا صرح بالخلاف العقد باطل، إذا ما صرح بالخلاف مجرد قصد صحيح لكن يبقى على الإجازة. فوجه عدم عرفية ما نحن فيه من جهة ماذا؟ أن العاقد يبيع عن غير المالك وإن كان المالك معين في الواقع، إلا أن العاقد الموجب البائع أو المشتري يقوم بالعقد على خلاف الواقع، تارة يصرح وأخرى فقط يقصد. من هذه الجهة صارت الأدلة الإمضائية غير شاملة لما نحن فيه، فخلت المسألة من الأدلة الاجتهادية فقلنا بأصالة الفساد. القول الأول حيث قال يشترط التعيين يقول هذا أحواط، هذا أشبه بالقواعد، هذا أولا يعني توضيح المراد من القول الأول. وأما كون الثاني وسط، أنه الثاني صارت هو حالته وسطية بين اشتراط التعيين وبين التفصيل، فمن جهة إمكان منع الانصراف في الأدلة الإمضائية في العمومات ومع مناقشة هذا الانصراف تكون العقود المصرح فيها بالخلاف، تكون العقود المصرح فيها بالخلاف منضات بنفس الأدلة الإمضائية. والعقد سيقع حينئذ على وفق ما هو في الواقع. وما ذكر من تصريح بالخلاف أو قصد الخلاف يقع لاغيا. هذا وجه كونه وسط. واضح الفكرة؟ وأما الثالث كونه أقوى فمن جهة أن العمومات وإن كانت تامة إلا أنها توفر مقتضي الصحة، ومع التصريح بالخلاف يوجد مقتضى آخر ينافي المقتضى الأول فيقع التدافع والتنافي بين مقتضيين، الأول مقتضى أن العاقد أنشأ بيعا فباعتبار أن حقيقة البيع مبادلة عين بمال يقتضي وقوع النقل والانتقال مع المالك الواقع. وبمقتضى التصريح بالخلاف وأن هذا ينافي حقيقة المعاوضة، فلا يحصل النقل والانتقال. فإذا تعارض وتنافى المقتضيان يتساقطان، ولا موجب لصحة العقد فيحكم بالبطلان، فلا يقع العقد للمالك لعدم الإنشاء له، ولا يقع لغيره لعدم كونه مالكا. هذا وجه كون الثالث أقوى. واضح إن شاء الله سيدنا؟ واضح لو بغموض شوية نمص. أول مرة تستحضر لي شنو المراد القول الثالث؟ هو شنو قال
الأخوة؟
لا لا، القول الثالث هو شنو؟ التفصيل. يعني إذا صرح بالخلاف، هو احنا عدنا الخلاف قطعا، ها التفت يعني ذلك كنت تستحضرهن. أولا عدنا تعين واقعي، ثانيا أكو خلاف، هذا الخلاف مرة تصريح مرة قصد. القول الثالث شو يقول؟ إذا صرح بالخلاف العقد باطل، وإذا لم يصرح وإنما قصد فقط قصد الخلاف فالعقد صحيح. طب هنا شنو قال التستري؟ هذا القول الثالث هو الأقوى. ليش أقوى؟ يقول إيه، لأنه جاوزنا إشكال الانصراف، العمومات تامة، لكن العمومات غاية ما راح تنطينا شنو؟ إمضاء العقد من جهة كونه مبادلة مال عين بمال، لكن أكو مقتضى آخر. يعني إحنا ومقتضى أن المالك هو فلان فرح يحصل عقد ونقل وانتقال بلحاظ المالك، يخرج الكتاب من كيس المالك ويدخل الثمن في كيسه، هيك راح يصير. لكن عندنا مقتضى آخر وهو التصريح بالخلاف. هذا التصريح بالخلاف يعني راح يصير مقتضي آخر لعدم النقل والانتقال. شلون صار مقتضي؟ وهذا سؤالي، التصريح بالخلاف كيف صار مقتضيا لعدم الصحة وعدم النقل والانتقال؟ يقول نعم، ها
كونه منافي
للمعاوضة. المعاوضة حقيقتها دخول الثمن في كيس من خرج المثمن من كيسه. أنت المصرح العاقد، أنت جاي تسوي، تريد أن تخرج المثمن وهو الكتاب من كيس فلان وتدخل الثمن في كيس غيره، هذه مو معاوضة، فتصريحك يقتضي فساد والبطلان. خب صار عندنا مقتضي للفساد مقتضي للصحة، نتبع منه؟ ما كنت نتبع منه، صار تعارض بين المقتضيين يتساقط. إذا تساقط خلاص العقد باطل، فإذا صار مع التصريح العقد باطل. ليش هذا أقوى؟ قلت لاحظ هذا وبعد وفق الأدلة هيك يصير. فبالتالي العقد لا يقع صحيحا عن المالك لأنه ماكو إنشاء بلحاظ المالك، هو صار الإنشاء بلحاظ الغير. ولا يقع العقد لمن؟ للغير، لأن الغير مو مالك. عادة المعاوضة صار مع المالك. صار واضح إن شاء الله؟ لذلك قال، أو خلينا نذكر هذا شو الثمرة، وين حتى نأخذ مثال تطبيقي. تظهر الثمرة بين الأقوال في مثل بعت هذا الكتاب. هذا المثال نذكره لعله يعني ما كنتم ملتفتين، ما تكتبون المثال بتمام حيثياته. الآن أخذه بتمام حيثياته وخلينا نطبق الأقوال الثلاثة عليه حتى تصير المسألة واضحة. إذا قال العاقد بعت هذا الكتاب عن عمرو بدينار، وكان الكتاب لزيد، ولا يوجد انصراف لزيد. يعني نعلم في الخارج أن هذا الكتاب لزيد، وجاء العاقد وأنشأ البيع للكتاب عن عامر، يقول أبيع الكتاب عن عامر. طب تعال خلينا نطبق الأقوال. القول الأول شو يقول؟ اشتراط التعيين، مو تمام؟ فأكو تعيين هنا؟
لا يوجد.
إذن العقد باطل على القول الأول، العقد باطل. لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والقول الأول اشترط التعيين، وإن لم يكن تعيين فلا بد من الإنصراف. هنا لا إنصراف ولا تعيين، العقد باطل. طب على القول الثاني شو يقول القول الثاني؟ لا يشترط التعيين حتى لو صرح بالخلاف، فالعقد صحيح. طب هنا شو يقول القول الثاني؟ صحيح. يقول مو هو باع كتاب عمرو، كتاب زيد عن عمرو، يقول ايه هذا 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 لغو زايد هذا التعبير. احنا ننظر للواقع. على القول الثالث شو يصير؟
صرح بالخلاف،
صرح بالخلاف، فاذا باطل. صار واضح ان شاء الله؟ قال نعم.
بعتوا هذا الكتاب عن عمرو بدينار، وكان الكتاب لزيد ولا يوجد انصراف لزيد.
نعم نعم.
المفروض غير نضيف شو اسمه قيد انه وهو في الخارج من لا يمكن ان يتم هذا العقد الا لزيد.
منين؟
حتى يكون في الصوره،
هاي مصادره، هاي مصادره
حتى يكون كامل.
لا الصوره الثانيه بمعنى ان الكتاب في الواقع لمن هو؟ لزيد.
نعم.
في قبال الصورة الأولى اللي في الواقع ما لم ما معين منه المالك.
كان مثلا موكلة أربعة وقال بعته لموكل.
أخو جيد. أما هنا كتاب معلوم، هذا أدري به، هذا كتاب زيد. فبالخارج معلوم معين، فإذا قلت بعته هذا الكتاب عن عامر صار شنو؟
فهذا تعيينه في الخارج ما يسوي.
ما ورد الصورة الثانية.
ما يسوي انصراف شيخنا هذا التعيين
الخارجي
حتى لو صرح بالخلاف؟
لا مولانا، مو انصراف الى ان الكتاب المن، انصراف الى ان العقد عن منه. هو اذا صرح بالخلاف بعد ما يكون انصراف. اذا قاعد يصرح يقول انا هذا الكتاب ابيعه عن عمر، يصير اكون انصراف على انه قاعد يبيع عن زيد؟ فخلص. نعم. قال أقواها الأخير وأوسطها الوسط وأشبهها للأصول الأول. هذه النقطة الثانية. ثالثا، يشير المحقق التستري قدس سره إلى وجود صورة رابعة، ثالثة عفوا، صورة أخرى، صورة ثالثة يجري فيها نفس الكلام في الصورتين الأولى والثانية من جريان الأقوال والتفاصيل، إلا أن الحكم فيها هو الحكم في الصورة الثانية. وذلك كما لو كان أحد العوضين كليا في ذمة شخص معين، كأن كان الثمن دينار في ذمة زيد، فهنا يكون المالك معينا بالعراض كالصورة الثانية، وإن لم يكن معينا ومقصودا بالذات. وهذا التعين بالعراض إنما حصل بسبب إضافة العقد إلى الذمة المعينة. مثلا لو قال العاقد بعتك أو بعت الحنطة التي في ذمة زيدين بدينار، أو قال اشتريت الكتاب بدينار في ذمة زيد، فالبائع في المثال الأول والمشتري في الثاني تعين بعارض تعين الذمة، وإن كان كل منهما كليا لا مشخصا، وغرض المحقق من ذكر هذه الفرضية وهذه الصورة هو الإشارة إلى وجود صورة ثالثة ولكن لا داعي لإفراد البحث فيها بعد كون حكمها عين حكم الثانية، نفس حكم الصورة الثانية، من تصوير المسألة وجريان الأقوال وترتيبها ونتائجها. قال وفي حكم التعيين ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا، يعني وفي حكم التعيين خارجا، ونحن عندنا التعيين الخارجي بالصورة الثانية، المال معين خارجا إما الثمن أو المثمن، وبتبع تعين المال راح يتعين منه المالك، يعني بالعقد ما عيننا المالك، ما قلنا فلان المالك أو نبيع عن فلان، وإنما عيننا منه المثمن أو الثمن، وحيث إنا نعلم في الخارج هذا لمن مملوك لمن، فبالتبع يتعين منه المالك، هذا وين؟ في الصورة الثانية. وفي حكم التعيين يعني وفي حكم الصورة الثانية ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد، يعني المال كلي مو معين خارجي مشخص خارجي، كلي في الذمة، ولكن حيث الذمة تعينت، إذا قلت بعت الكتابة أو اشتريت هذا الكتابة بدينار في ذمة زيد، خب تعين المشتري منه، أنا قلت المشتري زيد؟ أستغفر الله ما قلت، بس جعلت الثمن في ذمة زيد مو شيء، فإذا كان الثمن في ذمة زيد يعني المشتري منه راح يدفع الثمن وراح يخرج الثمن من كيس زيد، إذن زيد هو المشتري خلص، بس أنا ما عينت بالأصالة وإنما تعين بالتبع حيث عينت الذمة. ما إذا عين المال بكونه في ذمة زيد مثلا، وعلى الأوصاف. النقطة الرابعة مطالب المصنف هي ما شاء الله انه جاب لنا عبارات التستري، انه بعد كل كلمتين مطلب سيد حسين ضاي زيد يخلص شي سوى بعد. النقطة الرابعة يذكر المحقق التستري فروضا أربعة ويبين حكمها وفق الأقوال الثلاثة، مبتدئا بالقول الأوسط، وهي بالشكل الآتي: الفرض الأول، بعد أنا راح أبين على الكتاب مع بيان المثال وتوضيحه وتبعد شنو اللي تدونه ما تدونه كيف. لو باع مال نفسه عن الغير، يعني كما في العقد الفضولي، في العقد الفضولي العاقد حين العقد يعتبر نفسه مالكا ثم يبيع فضولا عن المالك الأصلي، في المقام بالعكس عين يملكها العاقد ولكن يبيع العين عن غيره، كما لو قال مثلا بعت كتابي هذا بوكالتي عن زيد، كتاب هو إلي أنا أبيع، أقول بعت الكتاب بوكالتي عن زيد، فيكون العاقد بهذا الإنشاء قاصدا دخول الثمن في ملك زيد وخروج المثمن من ملك العاقد، والحكم في هذا الفرض قبل ما نجي للحكم، واضح فرضية واضحة، الحكم هو وقوع العقد باطلا من جهة زيد وصحيحا من جهة العاقد، وبعبارة أخرى يقع بيعا للكتاب عن مالكه وهو العاقد. ويلغى تعيين الخلاف. أما عدم وقوعه عن زيد، ليش ما يصح عن زيد؟ ويعني جيد، لأنه ليس بمالك، فينافي قانون المعاوضة أو حقيقة المعاوضة. ليش احنا جينا قلنا بأنه هو بالعقد ايش راح يسوي؟ يريد يخرج المثمن من ملكه ويدخل الثمن في ملك زيد، يعني معاوضة ايش ما يسوي؟ فلا يقع عن زيد لأن هذا العقد خلاف مقتضى المعاوضة. الوسط وجاي نتكلم على الوسط، هسه كله على الوسط. الوسط اللي هو شنو يقول؟
لا يجب التعيين.
فخلص هو انا اخذنا هذا ابسط الاقوال، هو المصنف موان يعني قصده تستري
رحمه الله عليه.
هاي سيدنا طلعت رحمه، يعني ترحمتم كله وقلبكم على اثنين، على ابي ولاد وعلى التستري. زين، ويقع للعاقد لأن الأصل في المنشئ أنه ينشئ عن نفسه، وما يذكر في العقد مناف لحقيقته يقع لاغيا. يعني وش قال؟ قال عن زيد، قال لا يجي صاحب القول الوسط، ها ثاني يقول هاي عن زيد عن وكالتي ما ادري شنو، انت عندك وكاله من زيد؟ يقول لا. يقول له تعال هيك، كانما ما قال، كانما قلت ابيع الكتابه وقحيت ونوب، قلت شنو بدينارين، شنو هاي القحه اثر بالحق؟ يقول له عن موكلي او وكالتي عن فلان، هذا هم كالقحه ما لها اثر هيك زايد. كيف كبر هذا الفرض الأول؟ قال لو باع مال نفسه عن الغير وقع عن نفسه، ولغى قصد كونه عن الغير. الفرض الثاني، ولو باع مال زيد عن عمرو، ما كتاب هو لزيد، هو اجى الى الوحدة قال والله خوش حصلت مشتري راح ابيع الكتاب، بس ما راح ابيعه عن زيد اموره زينه، راح ابيعه عن عمرو، فيكون المنشئ قاصدا اخراج المبيع من ملك زيد وادخال الثمن في ملك عمرو، كما لو قال بعت كتاب زيد عن عمرو بدينار. الدينار بعد ماكو مشكلة في الدينار من المشتري، ما عنده كلام، والمشتري هو يا اللي يجي يشتري هلبي. البيع صار من هذا الشخص العاقد. الكتاب المن لزيد، باع عن من؟ عن عمرو. شنو حكمنا؟ هذا يقع البيع صحيح أو لا؟ يقول خب بتفصيل، إن كان العاقد له وكالة عن منه؟ عن زيد مالك الكتاب، وقع البيع صحيحا عن الموكل عن زيد، ولغى هذا اللفظ المخالف، تصريح بالمخالفة صار لاغيا. وإن لم يكن وكيلا عن زيد، وإن لم يكن وكيلا عن زيد، وقع فضولا عن زيد فيتوقف على إجازة. عمرو وين صار؟ يقول هج
لا
لغ. كل قيمة ماله، هذا كل قيمة ماله وين؟ على القول الثاني،
يعني
كالقحة. أما من راح يجي على القول الأول أو الثالث، لا مو على القحة، لما تخليه بتمام العقل كما سيتضح. قال ولو باع مال زيد عن عمرو، فإن كان العاقد، فإن كان البائع وكيلا عن زيد في بيع كتابه، وكيلا في بيع كتابه، صح عنه عن زيد مطلقا، خلاص صح عنده وكالة بعد. وإلا يعني وإن لم يكن وكيلا وقف على إجازته، يعني وقع عن زيد ولكن توقف على إجازة زيد. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث، لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد. لطيف هذا، قال أنا محتاج كتاب مكاسب، وهذا بالمكتبة عنده خوش كتاب طبعة جديدة جاية، فيروح شو يقول؟ اشتريت كتاب المكاسب بدينار بذمتي زيد. وزيد منه أنت؟ قال لا، أنا خالد. قال زيد وين؟ قال بالبيت نايم. هو نايم بالبيت وجدت التهايم متعلقة ذمته بدينار عن كتاب أنت تأخذه؟ قال إيه، أنا راح أخذ الكتاب وتحير، شوف المسألة شلون تحلوها. أولا في هذه الفرضية، أولا في هذه الصورة، في هذا الفرض والفرض الآتي اختلف المقام عن الفرضين السابقين من جهة أن الأول والثاني تعين خارجي، بينما الثالث والرابع تعين بالذمة. هذا فارق أول. لذا تلاحظون بالفرض الأول والفرض الثاني يقع البيع والعقد على ماذا؟ على عين خارجي، بينما الآن شنو قال؟ ها، في ذمتي زيد. مثال ثانيا، بس إن النقطة حتى تصير واضحة لأن هذا الفرضية طويلة شوية. مثال ثانيا، مثال هذه الصورة كما لو قال اشتريت هذا الكتاب لي، حتى نبعد الانصراف وكذا كلش، يعني نجيب الموارد اللي اشتريت هذا الكتاب لي بدينار في ذمة زيد. جيد. ثلاثة، في حكم، ما هو حكم هذه الفرضية؟ يقول التستري إن لم يكن العاقد وكيلا عن زيد، وقع الشراء عن نفس العاقد، وبالتالي اشتغلت ذمة العاقد بالثمن بالدينار، ولا أثر للتصريح بالخلاف. هذا قوله بذمة زيد ما شنو؟ ما ياكي. لا أثر له، لا أثر على ما ياكي. زين. وإن كان وكيلا، وإن كان العاقد المشتري وكيلا عن زيد، فهنا ثلاث احتمالات، وهاي الحصرة ما تكرر لها بعد حصرة أقوى منها حتى هاي الاحتمالات نخلصها. ثلاث احتمالات سيدي،
خير
وبركة. الاحتمال الأول البطلان، وهذا جاي نتكلم على منه، على القول الثاني الوساط. الاحتمال الأول البطلان لوجود مقتضي للطرفين، يعني مقتضي الصحة لزيد ومقتضي الصحة للعاقد، فيتدافعان ويتساقطان ولا وجهه حينئذ للصحة. بس المهم تعال صور للمقتضيان ما هما، شنو هو وين المقتضى الأول وين المقتضى الثاني. مقتضى الأول أن المنشئ اشترى لنفسه، فكل شيء يصير
صح
صح. شوي ركز وياي، المقتضى الأول شنو هو؟ شنو قال؟ اشتريت الكتاب لي. فمقتضى أن يشتري لنفسه شي صغير، هو يملكه صحيح له. خب بعد شنو أكو؟ قال ها، وقال والدينار في ذمة، وهنا عنده وكالة، فمقتضى تفعيل الوكالة أن يكون مشغلا لذمة موكله، يعني أنه أخرج من ذمته الثمن، فلا بد أن يدخل في ذمة زيد المثمن بمقتضى الوكالة، فكون البيع يقع عن من؟ عن الموكل. واضح؟ إيجا واضح شيخنا؟
شيخنا
عفوا،
هذا مقتضى الصحة،
مقتضى الصحة للموكل.
نعم.
هو احنا الان الاحتمال الاول شنو قلنا؟ بطلان.
نعم.
ليش بطلان؟ يقول عندنا مقتضيان متنافيين.
نعم.
ما هم المقتضيان المتنافيان؟ المقتضى الاول يقتضي وقوع البيع للعاقد، لنفس العاقد. ليه؟ شنو هذا المقتضي؟ يقول هو مو قال ابيعه لنفسي، عفوا اشتري الكتابه لي، اشتري الكتابه لي.
نعم.
هو بعد سليط على نفسه وعلى ممتلكاته، فهو ادخل في ملكه الكتاب، فيقتضي أن يكون البيع له، فكون يخرج الثمن من كيسه. قلنا الله خلاص، هذا المقتضى الأول. المقتضى الثاني هو أيضا قال بدينار في ذمة زيد، هنا لو ما كانت أكو وكالة إيه أصلا واضح هذا في ذمة زيد لغو هيك، لكن باعتبار كونه وكيل عن زيد، فإذا وكيل عن زيد قوله قول الوكيل يؤثر كقول الموكل، يعني كأنما زيد موجود وقال لعمر أو لهذا المنشئ حينما قال اشتريت الكتاب، قال والثمن مني، يعني صار هو المشتري وأعطى الكتاب لزيد للعاقد. هو هم صحة بس المان
صحة للزيد،
لزيد. فبالتالي صار المقتضي الأول يقتضي وقوع البيع المن للعاقد، المقتضي الثاني يقتضي وقوع البيع المن للموكل اللي هو زيد. الآن ايش نفتي؟ يلا تفضل شو تقول؟ يا المن يقع من اللي راح يأخذ الكتاب ويدفع الدينار؟ احنا والمقتضي الأول العاقد كون يأخذ الكتاب ويدفع الدينار، احنا والمقتضي الثاني زيد كون يدفع الدينار ويأخذ الكتاب، صار تدافع بين المقتضيين. اكو اولويه لاحدهما، ترجيح شيء منا خلصونا، قال ما يعني تساوي ساقط. اذا تساقطا الكتاب عند المكتب شي والدينار عند زيد، عقد ماكو، خلص كل شيء عقد باطل. تمام. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ان يقع العقد صحيحا للعاقد للمنشئ لعدم تمامية الوكالة في المقام. اي تركز وتلتفت ان ترى فائدتنا من هذه المطالب هي شنو؟ مو انه نحفظ نتائج، انه نشوف الفقيه شلون يقدر يتحكم بالأدلة وين يطبقها. الاحتمال الثاني يقع المن للعاقد. ليش؟ هو ايش راح يسوي؟ يكون يبطل واحد من المقتضيات. الاحتمال الثاني يقول أدلة الوكالة ليست جارية في المقام، منصرفة عن المقام، فالوكالة ليست مؤثرة. لما؟ لأن أدلة الوكالة موضوعها الوكيل مع كون الإنشاء عن الموكل، أو السكوت والانصراف للموكل. أما أن ينشئ الوكيل مع التصريح بخلاف وكالته فأدلة الوكالة منصرفة. دخلت أنا ما افتهمت يعني شنو؟ يعني نقول زيد شخص إذا كان عنده وكالة وإجا قال عن موكلي، هاي واضح أدلة الوكالة تقول هذا بمقتضى الوكالة وكيل والوكالة مؤثرة وإلى آخره. روح كمل رتب روح. وكذلك إذا شنو قال؟ سكت عن ذكر شيء وقال اشتريت الكتاب بدينار وأكو انصراف للموكل، هنا أيضا أدلة الوكالة تقول هذا العقد بمقتضى الوكالة تام وهذا وكيل والعقد للموكل. الحالة الثالثة اللي احنا بيها اجى الوكيل، الوكيل قال لنفسي لي أدلة الوكالة تجي تثبت الوكالة لشخص أخذ الوكالة من شخص ولكنه أوقع العقد لنفسه، صرح أنه لنفسه، أدلة الوكالة شاملة لإثبات الوكالة لمثل هذه الحالة؟
لا
منصرفة. إذا منصرفة فهو وكيل ولكن وكالته غير مفعلة من هذه الجهة. ليش؟ لوجود مانع من فعلية الوكالة، وهو شنو المانع؟ تصريحه بالخلاف. فمقتضي صحة العقد عن الموكل انتفى، فبقي ماذا؟ مقتضي الصحة عن العاقد، فيقع البيع أو الشراء للعاقد. هذا الاحتمال الثاني. طبعا هذا بنقول هاي احتمالات، بعد كفقيه كنت تجي تشوف يا التام الأول الثاني الثالث، خلينا نشوف شنو الاحتمال الثالث. أن يقع الشراء وتمامية وصحة المعاملة المن للوكيل للمنشئ للعاقد. أكو شيء؟ أن يقع للعاقد يعني المشتري الذي قال اشتريت الكتاب لي بدينار في ذمة زيد، نقول له الكتاب صار إلك، يقول مو قلت بذمة زيد، يقول له لا هذا هيك لا. ليش؟
هذا مو نفس الثاني.
الثاني قلنا يقع علمًا
للمنشئ للعاقد لعدم تمامية الوكالة.
أيوه هنا الثالث إيش قلنا راح يقع علمًا؟
للمنشئ.
عفواً للموكل. للموكل. الاحتمال الثالث يقع للموكل، فراح نزيل يا مقتضي.
مقتضي الصحة.
مقتضي الأول اللي هو الصحة لمن؟
للعاقد.
للعاقد للمنشئ. تمام جيد وياي أحسنتم سيدة بارك الله بي. والوجه في ذلك أننا نتكلم وفق مبنى الوسط، و وفي الصورة الثانية بعد افتراض أن تعيين الذمة كتعيين المالك بحيث ذكر المال الكلي في الذمة كذكر العين الخارجية، فالعقد الذي أنشأه بقوله اشتريت الكتاب لي بدينار في ذمة زيد كقوله تماما اشتريت الكتاب لي بدينار زيد هذا. وقد تقدم منكم أن إجراء العقد على العين المعينة خارجان، وقع العقد لصاحب لمالك العين الخارجية ويلغى التصريح بالخلاف. لطيف لو مو لطيف؟ قلتوا بما فرضياتكم شنو صارت؟ أن المنشئ عين الذمة، عين الدينار اللي هو كله بالذمة. أنتم مو قبل شوية جتوا تحجون وتقولون بأنه إذا أجرى العقد على عين خارجية والعين الخارجية معلومة أنها مملوكة إلمن، فيقع العقد إلمن على القول الثاني، يقع للمالك الواقعي، مو جتوا تقولون الآن الثمن عين بالذمة أو لا؟ فالذمة تعينت، وتعين الذمة يعني تعين المالك كتعين المالك بتعين العين الخارجية. شلون هذا المثال اللي ذكرنا؟ هذا قولك اشتريت الكتاب لي بدينار في ذمة زيد، هاي بدلها في ذمة زيد حتى أوضحك إياها. قول بهذا الدينار الذي لزيد، بدينار زيد هذا، على المبنى الثاني، على القول الثاني، وفق الصورة الثانية. اجيتوا شنو قلتوا؟ اذا بالخارج معين يقع علما، يقع لصاحب العين الخارجيه للمالك الواقعي. هنا المالك الواقعي للدينار منه الموكل زيد، فيقع الشراء لزيد ويلغى التصريح بالخلاف، فالبيع يقع صحيح للموكل وتشتغل ذمته بالدينار ويملك الكتاب. ثلاث احتمالات.
لا شيخ، بضميمة الاحتمال الثالث للثاني نرجع للاحتمال الأول بعد.
يا الله.
اعتبار الاحتمال الثاني نفينا المقتضى الثاني. أما الاحتمال الثالث نفينا المقتضى الأول.
أي.
فرجع التعارض.
وهذا هي هوس هنا.
هي
فإلغاء المقتضى الثاني صح، إلغاء المقتضى الأول صح، لو اثنين تامات. صار الأول.
صار الأول. هو هذا اللي
يرد. شو هو ثلاث احتمالات؟ قال هاي الفرضية الثالثة ها. ولو اشترى لنفسه، هاي الوقت تجاوز ها. خب يعني تطبيق وتتميم البحث غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسن الله عليك بابا.